الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. يطيب لي أن يتجدد اللقاء بأخوتي الأكارم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، لعلكم قد اطلعتم على عنوان هذه الكلمة، وهي رمضان شهر الإحسان. ورمضان شهر مبارك، شهر كله خير من بدايته إلى نهايته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتصفد فيه مردة الشياطين، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. هذا الشهر المبارك شهر الإحسان، الإحسان في كل نواحي الحياة. ليس الإحسان على أمر معين. بعض الناس يظن الإحسان فقط بأنك تعمل أعمال الخير، يعني من الصدقات والزكوات وبناء المساجد وغير ذلك، بل هي أشمل من ذلك يا أخوان. الإحسان لو كان مقصورا على ذلك لا ما دخل الفقراء في الإحسان، الذين لا يملكون إلا حاجتهم أو لا يجدونها في كثير من الأحيان، ولكن الإحسان بابه كبير ولله الحمد. والصحابة الكرام كانوا أشد حرصا على كسب الحسنات والبعد عن السيئات، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: ألا أدلكم على ما تصدقون به؟ فلكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فبعد ذلك سمع الأغنياء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، فقراء الصحابة، وأن هذا باب فيه صدقات وخير، فأصبح أغنياء الصحابة أيضا يسابقون في هذا الأمر، فيسبحون ويهللون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون كل ما هو من الصدقات التي جاء ذكرها في الحديث. فجاء الفقراء، فقراء الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لقد سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الله سبحانه وتعالى جعله غني لحكمة، وجعل هذا فقير لحكمة، فأنت افعل ما تستطيع، وفضل الله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإحسان أبوابه كثيرة ولله الحمد والمنة. في الذكر نوع من الإحسان، في الصلاة على وقتها والمحافظة عليها بشروطها وأركانها نوع من الإحسان. ونعجب بهذه المناسبة من يصوم للأسف ولا يصلي، وما علم أن الصلاة أهم من الصيام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث جاء ترتيبها بعد الشهادتين، عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، بعد الشهادتين مباشرة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فكيف تصوم ولا تصلي يا عبد الله؟ وبعضهم يؤخر الصلاة عن وقتها، هو يصلي لكن يؤخرها عن وقتها، فينام بعد الفجر ويستيقظ قبل المغرب ويصلي الظهر والعصر جمعا. للأسف كل يوم على هذه الطريقة، كيف تقابل الله سبحانه وتعالى؟ لو كان عندك دوام الظهر كان جلست واستيقظت وجعلت المنبه ووصيت الأب والأم والإخوة من حولك أن يوقظوك، لأنه عمل وفيه راتب فيه خصم، لكن ألا تخشى أن لا يقبل الله منك وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتة بوقت، الصلاة لوقتها، ما يجوز للمسلم أنه يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، إلا لعذر والله أعلم، لكن أنت في قرارة نفسك لا تجعل الصلاة شيء هامشي في حياتك، اجعلها نصب عينيك، هي صلتك بالله سبحانه وتعالى، هي أساس فلاحك، هي نورك التي تمشي به في هذه الحياة. فحافظ على هذه الصلاة يحفظك الله، فهذا من أعظم الإحسان. وكذلك في برك لوالديك وصلتك لأرحامك، هذا من باب عظيم من باب الإحسان، وهو في رمضان وفي غيره، ولكنه يتأكد في رمضان عندما تحرص على رضا والديك وعلى برهما والإحسان لهما. الله جل وعلا أمر بالإحسان للأب والأم لو كانوا كفارا، فما بالك إذا كانوا مسلمين؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف إذا كان أبوك وأمك مسلمين؟ كيف تقصر في حقهم؟ وكيف تضجر من خدمتهم؟ مع أنك لو كان الذي يطلب منك الخدمة أحد أصدقائك لقمت تركض برجليك من أجل أن تبذل له هذه الخدمة. أما إذا قالت الأم أريد كذا، اجلب لي كذا، لا لا أنا والله مشغول بروح مع الربع كذا ولا كذا، من هذه الأمور التي لا ينبغي أن تكون منك يا مسلم، يا من ترجو ما عند الله جل وعلا. ومن أنواع الإحسان في هذا الشهر أيضا أن يبذل الإنسان ماله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ترى هذا المال ما هو بجهدك، هذا توفيق من رب العالمين. كثير من الناس يعملون في التجارة ويشتغلون ويبذلون أوقات لكن لا يبارك لهم، فالبركة من الله جل وعلا. بعض الناس يفني عمره 30-40 سنة وهو يكد لكن ما في بركة في المال، وبعضهم 5 سنوات فإذا به يكون ثري. لكن نتكلم عن الثراء الشرعي الصحيح، ما هو بالحرام، لأن الحرام هذا وبال، هذا وبال الذي يثرى، يعني يثري من بسبب ما جاءه من كسب حرام أو من رشوة أو من خيانة أمانة أو غير ذلك، فهذا الله حسيبه، هذا مسكين، هذا يفرح في الدنيا و يعض أصابع الندم في الآخرة ويتحسر عندما يرى هذه الأموال نارا وزقوما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. فإياك، إياك والسحت، هذا سحت إذا كان حراما بغير وجه حق. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بحديث عظيم رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم وهو أعلم بهم، فأرسل للأول الأبرص ملكا على صورة إنسان، فقال له: ماذا تحب؟ قال: أحب أن يكون أن يذهب الله عني هذا البرص الذي قذرني الناس به. فمسح عليه الملك فأصبح جلده حسنا، وقال له: ماذا تحب من الأموال أو من بهيمة الأنعام؟ قال: أحب الإبل. فأعطي ناقة عشراء، الآن يسمونها عند أهل البادية المعشر، اللي هي في بطنها يعني جنين، أما بكرة أو قعود. فأعطاه ناقة عشراء، وذهب للآخر وقال، وطبعا بعدما أعطاه قال: بارك الله لك فيها، أو يبارك الله لك فيها. ثم ذهب للآخر اللي هو الأقرع، فقال له: ما تحب؟ قال: أحب جلدا حسنا، وأن يكون عندي شعر، لأن الناس استقذروني بسبب هذا القرع يعني. فقال، فمسح عليه فأصبح يعني شعر، نبت له شعر جميل وأصبح شكله جميل. وقال له: ما تحب من الأموال؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حامل، فقال: يبارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له: ماذا تريد أو ماذا تحب؟ قال: أحب أن يعود إلي بصري فأرى الناس. فمسح عليه فرد له الله بصره، وقال له: ماذا تحب من المال؟ قال: الغنم. فأعطي يعني نعجة، قيل أنها في رواية أنها والدا يعني تحتها مولود، وقيل أنها دافع يعني حامل. وبعد ذلك وقال: بارك الله لك فيها. ثم بعد سنوات أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم ويرى أثر هذه النعمة عليهم، فجاء هذا الملك بصورة إنسان، وجاء إلى الأبرص، وإذا عنده وادي من الإبل، وادي ما هو واحدة ولا عشر ولا مية، وادي مليان من الإبل. فقال: إني رجل عابر سبيل، وانقطعت بالطرق، وإني يعني ضعيف، وأحتاج إلى ناقة تبلغني الطريق والذهاب إلى أهلي. فقال له هذا صاحب الإبل، قال: والله إن الحقوق كثيرة، ويتعذر له يعني. فقال له: ألم تكن أبرص؟ فرد الله عليك يعني وزان جلدك بعد ذلك. ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، هذه إبل ورثتها كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد. فقال له الملك، طبعا يتكلم بصورة إنسان، فقال الملك: إن كنت كذبت في هذا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. دعا عليه، ثم ذهب إلى الآخر فقال له: عابر سبيل انقطعت به السبل، فهل من بقرة تعطيني إياها أتبلغ فيها في طريقي؟ طبعا عنده وادي من بقر، بارك الله له، على مر السنين وأصبحت يعني مجموعة كبيرة. فقال: والله الحقوق كثيرة، نفس كلام الأول. فقال: ألم تكن أقرعا فأنبت الله شعرك، وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، ورثتها كابرا عن كابر، مثل الأول. يجحد، سبحان الله، جحود. هذا حال الإنسان إلا من رحم الله، هذا حال الإنسان، يجحد النعمة، ما يتذكر وش كان، وش الله أعطاه، وش أنعم الله عليه. فقال فكذب، فقال: إن كنت خلاف ما تقول فصيرك الله إلى ما كنت عليه، الله يردك مثل ما كنت، فقير وأقرأ. ثم ذهب إلى الآخر الثالث الأعمى، وقال له مثل ما قال لصاحبيه، فقال: يا عبد الله، والله إن هذا كله من فضل ربي، وقد كنت أعمى فرد علي الله بصري، خذ ما شئت واترك ما شئت، لا أسألك عن ذلك شيء. فقال: بارك الله لك في مالك، ولن أخذ شيئا، إنما أنا بعثني الله لأختبرك، وقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. ما الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة من هذا الحديث يا أخوان، الإنسان يعرف قدر النعمة. إذا أنعم الله عليك نعمة فالله يحب أن يرى أثر هذه النعمة، ومن آثار هذه النعمة أن تبذل هذا المال في وجوه الخير، تنفق على الفقراء والمساكين، تصل به أرحامك، تبر به والديك، تصل به جيرانك وتحسن إليهم، تحسن إلى من تعرف. هكذا هو الإنسان مع المال الذي آتاه الله، هذا ما هو بجهدك، هذا توفيق من الله وعطاء من الله. فحافظ على هذه النعمة بشكرها وإنفاقها في وجوه الخير التي أراد الله جل وعلا، من زكاة وصدقة وإطعام طعام وإفطار صائمين وبذل الخير ومساعدة المحتاجين. وابدأ بمن هو قريب منك يا أخوان. بعض الناس يروح بعيد وينسى القريب، تفقد الأسرة، العائلة، أهلك، قبيلتك، شوف تلقى فيهم ناس بعضهم متعفف ما يتكلم، يستحي أنه يعرض وجهه للناس ويطلبهم، لكنه بحاجة ماسة تتفقدهم وتعطيهم. ولو علمت عن حاله وما تبي تجرحه لأنه ما يأخذ هذا، فتوصلها عن طريق أحد أو بطريقة لبقة، المهم توصل له هذه المساعدة، هذه الزكاة. ترى ما يشترط أنك تقول له هذه الزكاة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لكن توصلها لمن يستحق، وإذا كان من القرابة لك أجرين، أجر الزكاة وأجر الصلة، صلة الرحم، أنك وصلته بهذا المال. فإذا ما كان في الأسرة فمن الجيران، من القرابة. ترى الكويت فيها وناس فقراء وناس محتاجين وناس غارمين عليهم ديون ما يقدرون يسددونها، يحتاجون مساعدة إخوانهم الأغنياء. إذا ما تعرف يا أخي اسأل أئمة المساجد اللي تثق فيهم، المشايخ الفضلاء، يعلمونك هذا والله عندنا كذا وعندنا كذا، سواء تبينا حنا نعطيه ولا أنت تروح له نعطيك عنوانه تشوفه وتعطيه، فتوصلها للمستحقين. إذا ما وجد ما لقيت فبعد ذلك ترسلها إلى الخارج، لكن تترك البلد وتذهب هنا. حتى في الأضاحي يا أخوان، وحتى في زكاة الفطر، الواجب أنها تكون لفقراء البلد، ما تنتقل من البلد للبلد آخر إلا إذا كان أهل البلد في كفاية ما هم محتاجين. فالله الله يا أخوان، في هذا الشهر بالإحسان في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الصدقة وفي البر وفي أنواع الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإحسان في هذا الشهر وفي بقية أعمارنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى، ويجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا نادمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. الأخوة يقولون فيه ثلاث جوائز، فنسأل من ضمن الدرس ثلاث أسئلة، اللي يجيب عليها يأخذ جائزة من هذه الجوائز موجودة عندي الآن. السؤال الأول، ما هو عنوان المحاضرة؟ يلا السؤال سهل، أنا قلتها في بداية الكلمة. تفضل يا حبيبي. يلا شهر رمضان إحسان وبركة. جزاك الله خير، تفضل يا شيخ، تفضل. بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل يجوز للمسلم أن يصوم ولا يصلي؟ تفضل يا شيخ. ما يجوز. وش السبب؟
لأنه الصيام ركن من أركان الإسلام. والصلاة قبل.
أحسنت. إذن آكد من الصيام. آكد من الصيام. بارك الله فيك، بارك الله فيك، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. هذه جاءت عطها أبوك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
السؤال الثالث: استشهدنا في حديث ابتلاهم الله سبحانه وتعالى باختبار، فمن هم الثلاثة؟ تفضل يا شيخ هناك.
الأبرز.
أيوة.
والأصلع.
أيوة الأقرع. نعم تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لكم يا أخوان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجزا الله خير كل من قام على هذه المحاضرات الطيبة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.